بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 54.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري المتجدد، وهذا أول لقاء في هذا العام الجديد، وهذا هو العام الثامن ولله الحمد والفضل والمنة الذي يتكرر فيه هذا اللقاء الطيب المبارك مع والدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الذي نسأل الله عز وجل أن يمتع بعمره على طاعته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فليتفضل مشكورا وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء السبت الثالث من كل شهر، وهذا السبت هو 20 من شهر محرم عام 1400. نتكلم في هذا اللقاء على أشياء يتهاون بها الناس ولكنها مهمة جدا، فمنها ما يتعلق بالصلاة، فإن كثير من الناس يتهاونون في الطهارة ولا يبالي، أتوضأ على الوجه المشروع أم لم يتوضأ، ولا يبالي أطهر ثوبه وبدنه وبقعته من النجاسة أم لم يطهر، ولا يبالي أصلى صلاة يطمئن فيها ويأتي فيها بما يجب من قراءة وذكر أم لم يفعل. أما الطهارة فإنه لا شك أن من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها أن يتوضأ الإنسان من الحدث الأصغر وأن يغتسل من الحدث الأكبر. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. أما الغسل فقال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني طهروا جميع البدن. ثم إن الله عز وجل خفف على العباد فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء، إما لمرض وإما لفقد الماء، رخص للعباد أن يتيمموا، وذلك بأن يضربوا الأرض بأيديهم ويمسحوا بها وجوههم وأكفهم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن الناس من يتهاون في الطهارة من النجاسة، تجد الرجل يبول ثم يقوم من بوله دون أن يستقصي في تطهيره، أما في الماء فتطهيره سهل، يغسل الماء يغسل الإنسان رأس الذكر حتى يغلب على ظنه أنه تطهر، وهذا سهل، لا تظن أن الأمر صعب. أنت لو أن نقطة بول وقعت على أرض ملساء وصببت عليها الماء فإن هذا البول سيجري في أول دفعة من الماء أو قل في ثاني دفعة. كذلك البول على رأس الذكر لا يحتاج إلى كبير عناء، ربما في 3 مرات أو 4 مرات يغلب على ظنك أن المحل نظف. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتزحف ويتكلف ويتشدد حتى يخرج بوله حتى يخرج آخر بوله فهذا غلط، هذا غلط، لأن هذا مما يسبب سلس البول في الإنسان. وكذلك بعض الناس تجده يمسح قناة الذكر من أصلها إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد أن يخرج البول الباقي في القناة، وهذا غلط أيضا، لا الأول ولا الثاني، كلاهما من البدع ومن التعمق في دين الله عز وجل. وما أكثر الذين يبتلون بالوسواس أو بسلس البول إذا فعلوا مثل هذا الفعل. الأمر سهل، إذا غلب على ظنك أنك طهرت رأس الذكر من البول فانتهى الأمر، فلا حاجة إلى أن تعصره ولا أن تتحمل في إخراج ما بقي. تجد بعض الناس يتهاون في الصلاة من جهة الطمأنينة، لا يطمئن، يسرع إسراعا لا يتمكن فيه من الاستقرار والطمأنينة، وهذا غلط. يجب أن تطمئن في الركوع والرهن من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وهنا يشكو بعض الناس من بعض الأئمة الذين لا يمكنهم معهم أن يقيموا الطمأنينة، يقول الرجل إمامنا لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة فماذا أصنع، لا يمكنني أن أطمئن في السجود ماذا أصنع. نقول إذا كان كذلك فلا تصلي خلفه، لأنك بين أمرين، إما أن تترك الطمأنينة وتتابعه، وإما أن تأتي بالطمأنينة ولا يمكنك المتابعة، وكلاهما غلط. فإذا علمت من إمامك أنه لا يمكنك من قراءة الفاتحة أو من الطمأنينة في الركوع والسجود فلا تصلي خلفه، ولكن وجه النصيحة إليه أولا وقل له اتق الله، فإنك لا تصلي لنفسك إنما تصلي لمن؟ أشوفوا يا جماعة، تصلي لمن خلفك، اتق الله فيه، مكنهم من الطمأنينة، مكنهم من قراءة الفاتحة، مكنهم من الذكر، التسبيح، الدعاء. ومن الناس من يتهاون بالصلاة على وجه أقبح وأطم وأعظم، لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا جاء وقت العمل، بل ويقول لأهلي لا توقظوني إلا إذا جاء وقت العمل. فماذا ترون في هذا الرجل الذي لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل ثم يقوم ويصلي؟ أترون صلاته صحيحة؟ من يعرف؟ غير صحيحة. نعم صدقت، هذا الرجل صلاته غير صحيحة ولا مقبولة ولا مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجاته، بل هي مردودة عليه يضرب بها وجهه والعياذ بالله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. وإذا كان مردودا فعمله هباء منثور لا يقبل منه. وعليه فنقول لهذا الرجل إنه فعلا لم يصلي صلاة الفجر، لا يصلي في اليوم إلا كم صلاة؟ 4 صلوات، لأن صلاة الفجر التي تعمد أن لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل فيصليها غير مقبولة منه. من الناس من يفرط في الحج، ثم تجده إذا جاء ورجع قام يسأل: فعلت كذا فعلت كذا، وربما لا يسأل إلا بعد سنوات عديدة، وربما يكون قد تزوج قبل أن يتحلل، وربما يكون قد جامع زوجته قبل أن يتحلل، وهذه مشكلة. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم أولا أحكام الحج، ويجب عليه ثانيا إذا رجع وشك في شيء من أعمال الحج ولم يتمكن من عالم يسأله في مكة أن يسأل من حين يرجع. يحرجنا أقوام يسألون عن أخطاء وقعت منهم في حج له 10 سنين أو أكثر. مثاله رجل مثلا حج ولم يطف طواف الإفاضة لأنه رأى الزحام الشديد فلم يطف، ثم رجع وتزوج، فماذا تقول في زواجه؟ أكثر العلماء يقولون ما صح نكاحه، وأنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ثم يعقد النكاح من جديد. الخطر، وكثير من الناس لا يبالي بهذا. ولو أنه سأل في مكة وأخبر بالحق وجاء بالحق لسلم من هذه المشاكل. لذلك أقول يجب على الإنسان إذا فعل شيئا يظنه خطأ أن يسأل، إذا لم يوفق للسؤال قبل العمل فليبادر بالسؤال عما يظن فيه إشكال. في البيوع، البيع مبناه على شيئين، انتبه يا أخي، البيع مبناه على شيئين: الصدق والبيان، الصدق والبيان، أن يصدق الإنسان في معاملته وأن يبين ما يجب أن يبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أعيد الحديث: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من الكذب أن يقول: اشتريت السلعة 10 وقد اشتراها 8، هذا كذب. ولماذا كذب؟ عجيب يا جماعة، لماذا قال بعشرة وهي بثمانية؟ لأجل يزيد الثمن. من الكذب أن يقول هذه السلعة من النوع الفلاني الذي هو طيب وجيد ومتين وهي من غيره، مثل أن يقول هذه صناعة يابانية وهي صناعة غير يابانية، صناعة أردع، هذا أيضا كذب. هذا الذي يبيع على هذا الوجه يعتبر نعم يكون بيعه ممحوق البركة، ممحوق البركة. يوجد بعض الناس يبيع السلعة يعرف أن فيها عيبا ولكنه يكتمه، ثم يقول للمشتري مخادعا له أنا أبيع عليك هذا الهيكل سليما أو معيبا وهو يدري عن العيب، هل هذا ناصح أو غاش؟ أجب يا رب، غاش. ومن ذلك بيع السيارات وهو الذي يسمونه البيع تحت المكبر أو تحت الميكروفون. يأتي الرجل ويجلب سيارته وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني ولكنه يكتمه، ويقول ليس لك إلا كفرات السيارة. هذا لا شك أنه غش وأنه كاتم، وأن الله تعالى ينزع البركة من بينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن الناس من يخادع غيره، يوكله أن يشتري له سلعة، يقول يا فلان اشتري الكتاب الفلاني مثلا، فيذهب هذا الوكيل ويشتريه لنفسه ثم يبيعه على من وكله بربح، يشتري الكتاب بعشرة ثم يبيعه على من وكله كم؟ باثنى عشر مثلا. هذا حرام. أنت إنما اشتريته لمن؟ لا، هو وكيل، اشتراه للموكل، اشتراه للموكل، فكيف يخدعه ويشتريه لنفسه ثم يبيع عليه بربح؟ هذا لا شك أنه غش، ولا أحد يدري عنه إلا يذمه ويقول هذا خداع وكذب. طيب إذن ماذا يصنع هذا الوكيل إذا كان يريد أن يشتغل بأجرة؟ نقول يتفق مع الموكل ويقول أنا أشتري لك السلعة الفلانية لكن لي 10% مثلا، أو أشتريها بمائة ريال، يعني أجرة 100 ريال وما أشبه ذلك. أما أن يخدعه ويوكله الرجل ثم يذهب ويشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها على هذا بربح، فهذا عين الظلم وعين الغش. من ذلك أيضا أنه مع الأسف كثر في الناس الآن شراء الوظائف، يحاول الرجل أو المرأة أن تتوظف في بلدها مثلا ولا يحصل لها، ثم يأتيها رجل ويقول أعطيني 10,000 ريال أضمن لك الوظيفة في البلد. هذا الرجل أتظنون أن المسؤولين بمجرد ما يقول لهم هذا الرجل وظفوها في المكان فلان يوظفونها؟ أجيبوا لا، لابد أن يأخذوا شيئا ويأخذ هذا شيئا والثالث شيئا، وتعود المسألة إلى شراء ضمائر والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، لأنه ما هم ليس من المعقول أن رجل يأخذ 10,000 ريال لمجرد أن يقف على المسؤول ويقول يا فلان هذا إنسان فقير ومحتاج وظفه في المكان الفلاني. هذه ما تساوي 10,000 ريال، لكنه سوف يرشي المسؤولين حتى يتمكن من الوصول إلى غرضه والعياذ بالله. والأشياء كثيرة، وعلى الإنسان أن ينصح نفسه وأن يعلم أن هناك حسابا، وأننا في الدنيا إنما نعمل لإيش؟ للآخرة. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في وصف الدنيا: كمثل غيث إيش؟ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فكر في نفسك، في مثل هذا الشهر من العام الماضي معك أناس أصحاب إخوان أصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين، لا يملك الواحد منهم أن يزيل سيئة من سيئاته، ولا أن يكتسب حسنة فوق حسناته، وما أصابهم فسوف يصيبك. تعداك الموت إليهم وسيتعدى غيرك إليك. حاسب نفسك، أنقذ نفسك قبل أن لا تستطيع. وفي الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون استعد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. أنقذ نفسك ما دمت في زمن الإمهال، كل شيء بيديك الآن. إن كنت ظالما لأحد تستطيع أن تستحله من مظلمته أو ترده عليه. إن كنت مسرفا على نفسك فيما بينك وبين ربك يمكنك أن تنقذ نفسك من هذا الإسراف. فحاسب نفسك أيها الأخ. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. وإلى الأسئلة نرجو الله أن يوفقنا للصواب.
هذه أسئلة حول موضوع الطهارة والوضوء. يقول فضيلة الشيخ: بعض الموسوسين الذين أشرت إلى بعض أحوالهم يأتي إلى غسل الذراعين ويأخذ في غسلهما وقتا طويلا، فإذا قلنا له إن هذا من الوسواس قال: الذراع على شكل اسطواني لا أرى، على شكل اسطواني لا ترى هل وصل الماء إلى أسفله أم لا، فننصحه ولا يتوجه، فما هي نصيحتكم له، وما هي الكتب التي تعالج مثل هذا الموضوع؟
نعم، نصيحتي لهذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن يلتزم بالحدود الشرعية. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. هل تقبل أن تكون مسيئا متعديا ظالما؟ لا. ولا شك أن هذا الذي ذكر عن نفسه ما سمعتم، لا شك أنه واقع في كثير مما وقع فيه غيره، بمعنى أن الوسواس في الناس أصبح كثيرا. ولا أدري أهو كثير من زمان ولم نعلم به، أو هذا الكثر متجدد. على كل حال سوف يتأثر إذا اقتصر على المشروع على الثلاث بلا زيادة، سوف يتأثر ويضيق صدره ويقول إنه صلى بغير طهارة. نقول لا بأس، اقصر هذا الحد ثم يلين كل شيء. لو قال لك الشيطان إنك لم تكمل الطهارة، قل لا بأس صل. وإذا عزمت ولاقيت هذا الشيء بحزم أزاله الله عنك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والصبر على تحمل ما يحصل لك من المشقة.
يقول فضيلة الشيخ: إذا غسل الإنسان عورته بعد الحدث وجاء وقت الصلاة، فهل يغسل العورة من جديد عند الوضوء؟
لا، إذا استنجى الإنسان عند البول ثم جاء وقت الصلاة فلا حاجة أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة. إذا زالت النجاسة هل هناك حاجة إلى أن تعيد غسلها عند الوضوء؟ لا. ولهذا قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ذكر الاستنجاء، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، متى أزلتها في أي وقت فإنها تزول ولا حاجة إلى إعادة غسلها. نعم، هذه المرأة سؤال للرجال وسؤال للمرأة.
طيب، امرأة حامل نزل منها دم، ما حكم صلاتها وصومها؟ هل تترك الصلاة والصوم؟
الحامل إذا نزل منها الدم فهذا الدم دم فساد ليس حيضا، فتصلي وصلاتها صحيحة، تصوم وصومها صحيح، يحل لزوجها ما يحل لها إذا لم يأتيها هذا الدم، لأن هذا الدم يسميه العلماء دم فساد. ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا النافلة، فمتى أرادت أن تصلي تتوضأ في أي وقت غير أوقات النهي، أما الفريضة فلا تتوضأ لها إلا إذا دخل الوقت، هذا إذا كان الدم مستمرا. أما إذا كان متقطعا وتوضأت ولم يخرج شيء حتى دخل وقت الصلاة فإنها تصلي الصلاة ولا حرج عليها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد؟ هل الدم نجس أم لا؟ وما هو الدم الذي ينجس؟ أفدني جزاك الله خيرا.
إذا صلى في ثوب أصابه دم من يده فإن صلاته صحيحة، لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، فالرعاف دم طاهر، وما يخرج من جرح زجاجة أو مسمار أو ما أشبه ذلك هو دم طاهر، ولم يوجد لا في القرآن ولا في السنة أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فهو نجس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل الدم عنها، لكن الدم الباقي لم يلد الأمر بغسله. والصحابة في الحروب يصلون بجراحاتهم، والجروح دمها كثير في الحرب. وأما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه من الدم حين جرح في أحد فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على إزالة الدم لأنه مستقذر ولا يريد الإنسان أن يرى الناس عليه شيئا من الدم. الخلاصة أن دم الآدم طاهر إلا إيش؟ إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينتس. وفي الحديث ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي أثر الدم على نفسه، فليغسله لئلا يتقزز الناس من مشاهدته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في ظهري لزقة بمقدار شبر ولا تصل يدي لأمسح عليها، فهل أتيمم عند الغسل للجنابة؟
إذا لم تتمكن من مسحها فمن الممكن أن تجعل الماء يصب عليها على هذه اللزقة ويجزئ، ما دام الماء يصب عليها كأنما يصب على ظهرك فإن ذلك مجزئ.
نعم. سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا عندي أطفال صغار يتبولون على الفرش، ولكن مع الوقت ينشف هذا البول ولا يوجد له أي أثر، فهل يجوز للمتوضئ أن يطأ على هذه الفرش؟
نعم. الوضع على الفراش النجس إذا لم يكن الفراش رطبا ولا القدم رطبة لا يضر ولا يؤثر. ومن القواعد عند العوام وهي قاعدة صحيحة، يقولون ما بين اليابسين نجاسة. انتبه للمثال الضابط، ضابط فقهي يعني. ما بين اليابسين نجاسة، يعني إذا التقى شيئان يابسين فإنه لا ينجس أحدهما الآخر. لكن إذا كانت الرجل رطبة والمكان نجس فإن الواجب غسل الرجل بعد ذلك. لكني أنصح إخواننا بارك الله فيهم إذا أصابت النجاسة الفرش فليبادروا بغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أن يبادر بغسل النجاسة. لما بال الرجل الأعرابي في المسجد وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فورا أن يصب على بوله دلو من ماء. ولما جاء بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقعده في حجره فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فأتبعه بوله، يعني صب على بول الصبي بدون غسل ولا فرك، لأن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى بالحليب خفيف النجاسة، يكفي أن تصب عليه ماء يغمره دون فرك ولا غسل. فأقول إنه ينبغي لنا إذا بال أحد الأولاد على الفراش أن نبادر بغسله، ولكن كيف نغسله إذا كان لاصقا بالأرض مثل الفرش الكبيرة هذه؟ نقول أولا نأتي بسفنج ونشفط به البول حتى ينشف، ثم نصب على البول مرتين أو ثلاثا ماء وبذلك يطهر. وأما الصغار فالأصل في الصغير النجاسة أو الطهارة، الأصل الطهارة، حتى لو خرجوا من الحمام فهم طاهرون، يعني أقدامهم طاهرة، لأن الحمام نعم، لأن النجاسة في الحمام هل تكون في كل الحمام أو في المكان المعد لها؟ عجيب، في المكان المؤدي لها الحوض، وبقية أجزاء الحمام طاهرة. الحوض أيضا إذا صب الماء وزالت النجاسة طهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا أشتكي من عدم تيقن خروج المذي، فعندما أفكر بالشهوة لا أدري أخرج مني أم لا، هل هناك ضابط في خروجه بارك الله فيك؟
نعم، إننا سنعطي الأخ السائل والسامع ضابطا نافعا عليه دليل من السنة. إذا شككت هل خرجت منك ريح أو بول أو مذي أو غيره مما يبطل الوضوء، فالأصل إيش؟ الأصل الطهارة، ولا نقول لازم توضأ؟ الأصل الطهارة. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحس في بطنه شيئا ولا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إن حتى يتيقن. فالأمر الحمد لله واسع، لكن بعض الناس يغلبه الوسواس، فإذا شك ذهب ينظر إلى رأس الذكر مثلا، ولا حاجة إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا شك أحدكم فليستبرئ ولينظر، بل قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعني أننا لا ننقب ما دامت المسألة شكا، فإننا لا ننقب ولا نذهب ننظر، نقول الحمد لله نتلهى عنه ونتغافل عنه، والأصل الطهارة. كذلك يوجد بعض الناس يشك في حلقة الدبر، يحس بالرطوبة ولا يدري أهي عرق أو شيء خارج، فماذا نقول؟ الأصل الطهارة وهذا عرق، ولا نقول الأصل نجاسة؟ الأصل الطهارة وهذا عرق، نحمله على العرق، لا سيما إذا كنت تحس بهذا في أيام الحر وتفقده في أيام البرد، فإن هذا يدل إن هذا قرينة واضحة على أنه عرق، والأصل الطهارة والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكني بليت ببلوى، وهي أن إخواني أتوا بجهاز الدش في استراحة لنا بالمزرعة كنا نجتمع فيها اجتماع العائلة، ناصحتهم وخوفتهم بالله ولم يستجيبوا لي، ثم انقطعت عنهم في الاجتماع، ثم بعد فترة أتاني الشيطان وقال: لماذا لا تنظر إلى هذا الجهاز؟ إن كان حقا قبلته، وإن كان باطلا رددته. ثم أخذ يوسوس لي حتى وقعت في هذه المصيبة، فأخذت أنظر إليه، وأهلي لا يعلمون ذلك إلى الآن، بل إني أناصحهم وأحذرهم من أمامهم، أما في الخلوة أذهب وأشغله بغير علمهم، وأنا الآن على جرف يكاد ينهار، فما الحل في هذه المصيبة؟ حماك الله من ذلك، أرجو الدعاء لي لعل الله يستجيب دعاءكم.
نسأل الله أن يحمينا وإياه وإخواننا المسلمين من هذه المصيبة. الواقع أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يتدرج به شيئا فشيئا حتى يصل إلى غاية الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر. أتدرون البريد الكفر؟ يعني أن الشيطان ينقله من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى الغاية. وكان الناس فيما سبق يرسلون رسائلهم عن طريق البريد. البريد عبارة عن خيل يركبها الناس يسيرون فيها مثلا 10 كيلو أو أكثر، هذه محطة. ثم تقف هذه الخيول، وإذا خيول أخرى في المحطة تعدو بها إلى المحطة الثانية والثالثة والرابعة حتى تصل إلى البلد. فالمعاصي في الواقع بريد الكفر يحمل الشيطان الإنسان عليها مرحلة مرحلة حتى ينال غايته منه، أجلنا الله وإياكم من ذلك. نصيحتي للأخ السائل أن يكون عنده عزم، وأن يكون حازما، وأن يبعد عن هذا. وإذا حدثته نفسه أن يذهب إليه فلينصرف إلى آخر، لينصرف إلى البيت، إلى المسجد، إلى أصحاب الخير مع الاستعانة بالله ودعاء الله عز وجل. أسأل الله أن يصرفني وإياه وإياكم عن كل سوء، وأن يصرف كل سوء عنا. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء، فأدى زوجي العمرة وجئنا حيث ورجعنا حيث أنه مرتبط بعمل، وسارت بنا الحياة الطبيعية كزوجين، ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ 3 سنوات تقريبا، ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريبا، فماذا علي الآن؟ مع العلم أني عندما أديت مناسك العمرة لم أنوي أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها.
أولا نسأل، نقول للسائلة: إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، هذه واحد. إذا كنت مكرهة على الجماع فلا شيء عليك. إذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة، والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. ويجب أيضا أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت. نعم. 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 امرأة. وكنت محرمة. وقبل أداء العمرة جاء. طيب العمرة هي ما زالت معتمرة. هي ما زالت في عمرتها. نقول الآن تقضيها. الآن تكملها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سألني أحد طلابي عن حكم قبر في بيتهم لأخ له ولد ميتا، فحفرت أمه له حفرة عميقة في أحد زوايا البيت وأخفته فيها، ولم أعلم إلا قبل أيام، وقد مر عليه الآن 8 سنوات، فما حكم الصلاة في البيت؟ وكذلك هل ينبش هذا القبر الآن مع العلم أنه قد لا يوجد له أثر؟
الواجب أولا أن نصلي عليه صلاة الجنازة، ثانيا أن ننبش وندفنه في المقبرة، لأن البيوت ليست مقابر.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد أحدث على الجماعة بعد صلاة العصر والعشاء باستمرار وبدون استثناء يوم من أيام الأسبوع، ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث في يوم الجمعة بحجة أن مشايخهم الذين عاصروهم يكرهون ذلك، فهل هناك حكم شرعي؟
أول، إذا كانت الدروس التي يلقيها مواعظ فلا ينبغي أن يعظ الناس كل يوم فيملهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. أما إذا كانت دروس علمية فلا بأس أن يستمر كل يوم. ومشايخنا الذين كانوا لا يقرؤون أو لا يدرسون يوم الجمعة على الناس يفعلون ذلك بحجة أن لا يملوا الناس، لأن الناس سمعوا خطبة الجمعة واكتفوا بها موعظة واكتفوا بها فقها. فلذلك كان علماؤنا الذين أتركناهم لا يحدثون الناس يوم الجمعة بعد العصر اكتفاء بإيش؟ عجيب، اكتفاء بخطبة الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لكن لو فعل الإنسان ما ليس عليه شيء، يعني لو الإنسان صار يدرس الناس كل عصر ومن ذلك يوم الجمعة فلا بأس.
يقول فضيلة الشيخ، أنا رجل مواظب على جميع الصلوات في المسجد، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الفجر، وقد يمر علي أيام ثلاثة لم أوفق فيها لحضورها، مع العلم أني أنام ونية القيام، وأكون نادما قلقا جدا إذا لم يحصل لي صلاة الفجر، وهذا يا شيخ يتكرر في الشهر ثلاث أو أربعة أيام، فما العمل؟ أفتني جزاك الله خيرا.
العمل أنه يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد في البيت اطلب من إخوانك أن يوقظوك عن طريق الهاتف. وإذا علم الله تعالى من نيتك صدق العزيمة على أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة أعانك الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده أكثر مما يقبل العبد على ربه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيفة والقصيرة من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة؟ وفقك الله وسددك. ويقترح اقتراح يا شيخ.
نعم.
يقول يقترح أن يكون موضوع للقاء الشهري الملابس وأحكامها للرجال والنساء، حيث أن هذا الموضوع مهم.
نعم. طيب، جزاه الله خير. أقول إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق لا يتبين من ورائه لون الجلد. وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى أن بعض الناس يلبس ثيابا شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى، فيبقى نصف الفخذ الأسفل يبقى باديا تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يستر ولا تصح الصلاة به. ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة، وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها، لأن المسألة ليست بالأمر الهين. ولكني أسألكم، لو كان على الإنسان إزار صفيق وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية، تصح صلاته أو لا؟ نعم تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صحت صلاته، لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما العلاج وماذا أفعل بعد البول؟ أنتظر قدر المعتاد. يقول ما العلاج وماذا أفعل بعد البول؟ أنتظر قدر المعتاد لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر وأحيانا أستجمل، ثم بعد فترة تقريبا ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئا من البول قد تسرب من الذكر،
بقدر نقطتين أو ثلاث تقريبا، فماذا أفعل علما أن هذا باستمرار يحصل معي؟
أسأل الله له الشفاء العاجل. ليس هناك طريق فيما أرى إلا أن ينتظر حتى ينقطع البول، حتى لو أدى ذلك إلى أن يخرج من المرحاض ويمشي خطوات، لأنه مع الحركة ربما ينزل بقية البول. وأنصح هذا الأخ أن يعرض نفسه على أطباء مختصين، لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فربما يجد دواء يشفيه الله تعالى به. نعم.
تقول: أنا امرأة حامل في الشهور الأولى، ودائما بعد خروجي من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة ولكل صلاة مفروضة. تقول: أتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة، لأن بعض الوقت ينزل علي بعد الوضوء وأصلي، ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا.
إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد، بمعنى والكلام الآن للرجال والنساء، قد يبتلى بعض الرجال أيضا بهذا، إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد فحكمه حكم سلس البول، يعني حكم البول الداء. نقول: توض وصل ولا يضرك إذا خرج، لأنه لو قلنا ارجع وأعد الوضوء فربما تعيد الوضوء ثم ينزل مرة أخرى، وهذا مشقة. أن إذا كان له عادة، يعني أنه إذا نزل بقي ربع ساعة أو نص ساعة لم ينزل، فهنا نقول اغتنم الوقت الذي لا ينزل فيه وتوضأ وصل. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم زكاة الأسهم، كيف تزكى؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها، وما هو وقت حولها، وكيف يزكي على نمائها؟
الأسهم في الشركات الكبيرة، حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعا وبرئت به الذمة. أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء. وإن كنت لا تريدها للتجارة، كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط، لكن لو احتاج باع منها وأنفق، فهذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تكن عروض تجارة، لم تكن عروض تجارة، ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليها. أما كيف يزكيها، فنقول: إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تعتبر ما اشتريتها به، لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد، أو تشتريها غالية فتنقص. العبرة بقيمتها وقت إيش؟ وقت وجوب الزكاة. هنا
يقول فضيلة الشيخ: يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائرا عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية. ومما يقلقني يا فضيلة الشيخ هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيبا تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع، فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتون فتوى يستريح معها المسلم ويطمئن إليها، أن هل هناك ختان، هل الختان النساء سنة كما سمعنا؟ نعم، هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا؟ أفتنا مأجور.
الختان الذي يسميه الناس التطهير، قال بعض العلماء إنه واجب في حق الذكور والإناث، وقال بعض العلماء إنه سنة وليس بواجب في حق الذكور والإناث. كم قولا هذا؟ قولا، هذان قولان. القول الثالث وسط، يقول الختان واجب في حق الذكور، سنة في حق الإناث، وهذا هو القول الوسط، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، فليكن هو المعتمد. والحمد لله ما دامت بناته قد بلغت الثانية عشرة، إذا أحب أن لا يقتنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه. نعم.
كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إلي مرضه، فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم.
ليش؟
أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبة في ذلك أحيانا.
نعم، أقول إذا وجد الصعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ ماذا تقولون؟ هي اللي أوجبت على نفسها، هي التي أوجبت على نفسها النذر. ولهذا لو أن الناس عقلوا، أو بالأصح لو أن الناس فقهوا، ما نذروا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يأتي بخير. طيب والذي لا يأتي بخير هل نفعله؟ لا. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر، سواء كان في مقابل نعمة أو مقابل انتفاع نقمة، فإنه منهي عنه، مكروه كراهة شديدة. فنقول لهذه المرأة: أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرأي البقرة كل يوم. وقراءة البقرة كل يوم ليس بصعب، يمكن تقرأ نصف جزء في أول النهار، ونصف جزء عند صلاة الظهر، ونصف جزء عند صلاة العصر. كم هذا؟ جزء ونصف، وتكمل بعد العصر أو في الضحى، فهو سهل. يعني البقرة جزآن ونصف تقريبا، يمكن أن يقرأهما القارئ في خلال ساعة لا ربع، وهو سهل. ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وما الجزاء؟ عجيب يا رب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فنقول للأخت السائلة: استعيني بالله واقرأ البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك. نعم.
رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن، وافت هذا الرجل المنية، وبعد وافت الرجل المنية يعني مات، وبعد ذلك ذهبت الأم مع بقية أخواته وتركنا الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته؟
إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطنا عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فلا حرج عليه، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن نكمل الحج مع المصيبة. أما إذا كنا لم يشترطنا فهذه ورطة مشكلة، ويجب عليهن الآن أن يعتبرن أنفسهن محرمات حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللا من الحج ويحججن من العام القادم، لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بعرفة، فينقلب إحرامهن عمرة لما فات الوقوف، انقلب إحرامهن عمرة، فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج. هذا إذا لم نكن اشترطنا، فإن اشترطنا ذلك فالأمر واسع، ليس عليهن شيء. نعم.
يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال. يقول أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ، وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو الذمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة؟
أرى أن لا يذكر المسلم بسوء سواء كان حيا أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم. أما المحاسن فتذكر، لأن المحاسن تستدعي أن يدعى للرجل وأن يذكر بخير. فالذي أرى إذا مر بك شيء من هذا، إن ثبت ثبوتا قطعيا بأنه صدر من هذا الرجل الذي نتكلم عن حياته، فالتمس العذر له، التمس العذر. وأما إذا لم يثبت فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
يقول: امرأة متزوجة منذ أكثر من 25 سنة
منذ أكثر من
25 سنة، وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلة بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها علما أن هذا الأمر مر عليه مدة طويلة ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحالة؟
نعم. إذا كانت لم يطرأ على بالها أن غسل الرأس واجب في الجنابة ولم يذكر أحد لها ذلك، فأرجو أن لا تلزمها الإعادة. وأما إذا كان قد طرأ على بالها ولكنها فرطت وتهاونت فعليها الإعادة. وكيف تعيد؟ تقدر وتحرى، فما غلب على ظنها قضته، وما لم يغلب على ظنها لم تقضه. نعم.
بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله؟
نعم، الإمام هو القارئ، الإمام هو القارئ، إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه امرأة لها من العمر ما يقارب 90 سنة، حصلت لها قصة قبل 50 سنة، وهي أنها ذهبت في حاجة لها وتركت ابنتها التي لها قريبا من 2 سنين، تركتها في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية؟
الظاهر أنه ليس عليها شيء، لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها، ولا يعد هذا تفريطا. أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل، فهذه تعد مفرطة، فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطا. وأما الدية فهي لأبيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لي أرض لم أخرج عليها صكا، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغا من المال لأخرج لك عليها صكا، فهل يجوز لي أن أدفع له هذا المال؟
نعم. أما إذا كانت أجرة معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده، فلا يجوز له أن يفعل هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء.
وضع إيش؟
البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الزواجات، هل هي من الأمور الجائزة شرعا، علما بأنها أصبحت من عادة النساء من عادة الناس في زواجاتهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
نعم. أقول: لا تستعملوا هذا، لا تستعملوا النساء البخور، اللهم إلا أن يبخروا المحل دون أن تأخذها المرأة وتبخر ثيابها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، يعني الصلاة كلها. لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلا في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به. نعم.
امرأة تسأل عن حقها من زوجها، تقول: فهو قاسٍ في المعاملة غير منفق عليها.
الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله. وما ظنك بامرأة تكون خصما لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب، ولا تفرط وتهمل. أما بالنسبة للزوجة فنقول لها: اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، واسأل الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك، فعاد إلى بلده ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرما أم يدخلها حلالا؟
الأفضل أن يدخل مكة محرما بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن اقتصر على طواف الإفاضة فقط فلا بأس.
يقول أو تقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكل فريضة، حيث أن الرطوبة تخرج كثيرا من النساء، وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة يا فضيلة الشيخ هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل، فالأمر مشتبه لدى الجميع.
نعم، هذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة إلا أن تكون بولا، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس، لكنها تنقض الوضوء، بمعنى أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: توفي والدي قبل 10 سنوات وليس عليه دين ولله الحمد، ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة، وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد
يطلب إيش؟
يقول يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد 3 أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة. سؤالي يا فضيلة الوالد: ماذا يلزمني أنا في هذه الحال؟ هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد، علما بأني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي؟
نعم، أقول هذه من نعمة الله، هذا من نعمة الله عليك وعلى أبيك أن قيض الله لك رؤيته ونبهك إلى ما يجب عليه. وأقول إذا كان هذا الدين في البيت الذي ولدتموه فليس لكم حق في البيت ولا بحبة تراب حتى تؤدوا الدين الذي في البيت، وأعني به الدين الذي حل على الوالد قبل موته. فإذا أبى أخوك فإن الواجب عليك أنت أن تخرج من نصيبك في هذا البيت بقدر من نصيبك من دين والدك بقدر نصيبك منه، فمثلا إذا كان البيت أنصافا أخرج نصف الدين اللي على أبيك والباقي على أخيك، ولكني من هذا المكان أنصح أخاك وأقول له: يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك وأخرج الدين، لأنك أنت لا حق لك في ميراث أبيك إلا بعد قضاء الدين. نعم، آخر سؤال، آخر سؤال لأنه انتهى الوقت. نعم، لا ما نرجع.
يقول فضيلة الشيخ: لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز. ملحوظة: بعض الناس يقول أين دليل التحريم؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم.
أين إيش؟
دليل التحريم.
نعم.
أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرحمكم.
نعم، أقول إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواتهم، وفيه أيضا محذور آخر، وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر، وهذا زيادة في القرآن لا تجوز. ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة، عدوا كل شدة حرفا، وقالوا لو أنه ترك التشديد في آية فقال الحمد لله رب العالمين رب العالمين لم تصح قراءته، لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين. وعلى هذا فصدى يعني أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه. ومن هنا نعرف التحريم. أولا، إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه. والثاني، إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف. ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني. القرآن نزل للخشوع والخضوع. ثم إن بعض الناس يقال لي إن مسجده صغير لا يتحمل الميكروفون بلا صدى، ومع ذلك يستعمل الصدى. والله هذا يؤسفنا كثيرا، أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى. نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بالميكروفون إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب، يعني هذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني. وهذه محنة. والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه وأن يزيل هذا الجهاز، ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل الميكروفون أو لا. إن لم يكن حاجة فلا حاجة. والواقع أنه إذا كان المسجد صغيرا أنا لا حاجة للميكروفون، لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك، لكونه يؤذي من حوله من المساجد ويشوش على الآخرين ويؤذي أصحاب البيوت أيضا، يعني أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم. ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام، ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد، فيأتي هذا بمكبر الصوت على المنارة ويحرمه النوم. وفيه مفاسد كثيرة. إذن لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة من على الأذان من على المئذنة. بقي هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا؟ ينظر، إذا كان صغيرا لا حاجة، إذا كان كبيرا ففي حاجة، لكن لا حاجة للصدى إطلاقا، بل الصدى مما هو منهي عنه، وقد بينت لكم وجه ذلك. نعم. اي نعم، هذا أيضا المعنى يقول، أو المعنى الرفض يقول، نسأل الله لنا وله الهداية، إن القول بأن سكوت البكر إذا استؤذن في النكاح إن هذا قول نعم 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 ابتدعوا هذا التزييف، ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزييف فذلك يعود أصلا إلى الاستلاب الذكوري. على كل حال هي كلمة سخيفة. يقول إن المرأة إذا استؤذن في النكاح وهي بكر ليس إذنها سكوتها، ويقول إن هذا تزييف. والحقيقة أن هذه كلمة خطيرة جدا، أن يكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام تزييفا. أنا لا أدري كيف ينشر هذا في الصحيفة، وكيف ينطلق قلم هذا الكاتب بمثل هذا، إلا أن يكون جاهلا ما ندري، قد يكون جاهلا لا أدري. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة؟ أي لأن عملي حراسة ولا تنتهي الحراسة إلا بعد اصفرار الشمس.
نعم، للضرورة لا بأس، يعني يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس للضرورة. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقال أيضا فيما صح عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مات شخص تارك للصلاة ورآه ابنه أنه يحج عنه، ورآه ابنه أنه
إيه؟
ورأى ابنه أنه يحج عنه.
إيش؟
ورأى ابنه رأى أنه يحج
عنه. الوالد المتوفى وهو لا يصلي. أراد. فأراد ابنه يحج عنه. طيب، لا يحج عنه ولا يحل له أن يحج عنه، ولا أن يقول اللهم اغفر لأبي وارحمه. لماذا؟ لأن من مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وإذا مات على الكفر فقد قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
جزاكم الله خيرا.
إذن لا يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يعتمر عنه ولا يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة، لأنه مات كافرا. نعم.
هذا سؤال فضيلة الشيخ: ما هي الآية المحكمة والآية المتشابهة؟ نعم. وما الفرق بينهما؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه. مثال الأول قول الله تعالى: شهر رمضان الذي فيه أنزل فيه القرآن. كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول هذه محكمة. المتشابه الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا متشابه، كيف تكون آية تنفي أن الحمد لله يهديكم الله أصحابه، آية تقول إنهم نفوا أن يكونوا مشركين، وآية تقول إنهم لا يكتمون الله حديثا. فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعضنا الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون. كذلك قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كيف تسود تكون زرقا؟ فيقال هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون يوم القيامة طويل تختلف فيها الأحوال فتسود الوجوه وتزرق. أو يقال إن الزرقة الحالكة قريبة من السواد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هي من المتشابهة من المحكم؟
هذه ليست من المتشابهة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، لكن الكيف غير معلوم. ولا معقول ولا, ولا, ولا يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء. نعم.
وهذا السائل يقول: هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا؟
نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى. فمثلا إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صلى الفجر وتوكل على الله. لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت, ما وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح، هذا لا يجوز. وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة.
جزاكم الله خير. فهذا سائل يقول: هل يمكن أو هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟
هل
يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضيق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف للوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول:
في سؤال عندك أعطيته إياه؟ إنك أعطيته إياه؟ زين ماشي.
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: سيدة طافت الإفاضة 6 أشواط وكانت تعتقد أنها 7، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز؟
أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها. من السيدة؟ السيدة جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول سيدة ونحن نسميها ما سماها الله به، وهي امرأة. امرأة سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة والذكر رجل. لكن سؤالها تقول إنها طافت طواف الإفاضة 6 أشواط، ونقول: هل هي متيقنة؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف 6 أشواط وهو قد طاف 7، فإن كانت متيقنة أنها 6 أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف 7 أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا ترتفت إلى هذا. وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي، إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا إيش؟ فلا ترتفت في الشك أبدا حتى تتيقن.
جزاكم الله خيرا.
لا تعد السعي. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم دفع مال الموظف؟
ما حكم
دفع مال للموظف في الإدارة أو غيرها بقصد الحصول على جواز سفر للحج، مع العلم أن هذا الجواز لا يباع؟ الجواز هذا لا يباع.
أولا نظرا لقلة الأمانة في كثير من الناس اليوم، حتى أصبح بعض الناس لا يقوم بالواجب للمواطنين إلا برشوة، فإذا دفعت الرشوة من أجل الحصول على حقك الثابت لك فلا حرج عليك والإثم على الموظف. أما إذا دفعت شيئا تريد أن يخالف الموظف فيه النظام أو تتعدى على من هو أولى منك بهذا فلا يجوز. استمع. فصار أقسام كم؟ ثلاثة. الأول أن يدفع الإنسان رشوة للوصول إلى حقه، فهذا إيش؟ جائز، والإثم على الموظف، ويجب أن يؤدب الموظف أدبا يرجعه عن هذا ويمنع غيره من مثله. وأما إذا دفعت شيئا لتصل إلى حق ليس لك، مخالف للنظام، أو لتعتدي به على من هو أحق منك، فهذا لا يجوز.
نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أدركت التشهد الأخير من صلاة الجمعة فقضيت ما تبقي، فهل صلاتي صحيحة؟
وش اللي تبقى؟ ما تبقى
نعم.
كم؟ السائل موجود؟ وش تفهموا من هذا السؤال؟ قضى ايش؟ قضى ركعتين او قضى اربع
ركعتين؟
على كل حال سنعطيكم قاعدة: اذا ادرك الانسان من صلاة الجمعة ركعة تامة اتمها جمعة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. واذا ادرك اقل من ركعة فإنه يجب أن يتمها ظهرا، إلا إذا كان المسافر فإنه يتمها ظهرا مقصورا. أفهمتم؟ طيب ماشي.
جزاكم الله خيرا.